تخيل معي مشهد الطالب وهو يقدم أوراقه بعد أن أتم الامتحان، يقدم أوراقه وهو متخوف هل سينجح في هذا الامتحان، هل سيقبل ما كتب من أجوبة، هل سينال الفوز والفلاح أم ماذا ستكون نتيجته. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد حسن، حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، ورآه يتحرى يومين من الأسبوع يصومهما صلى الله عليه وسلم، ورآه يصوم في شعبان ما لا يصومه من أشهر السنة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك اليومين اللذين كان يتحرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس، قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فلما سأله عن شهر شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هنا ثلاث وقفات. قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فهذه الوقفة الأولى أننا في زمان الغفلة، وهذا زماننا، والغفلة تشتد في هذا الشهر، فالناس كانت تعظم شهر رجب، ورجب معناه لغة المعظم، كانوا يعظمونه في الجاهلية، ورمضان بالمنزلة المعروفة. أما شهر شعبان فيغفل الناس عن مكانته، فهذه الوقفة تستوجب منا في المقابل الذكر، ذكر الله عز وجل في هذا الشهر ينبغي أن يكون ليس كما هو في سائر السنة، لأنه وقت غفلة. وإذا أنت ذكرت الله عز وجل في وقت الغفلة ضاعف الله عز وجل لك الأجر. قالوا ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، كأن الناس كلهم دخلوا في معركة، فإذا بالعدو يهجم فيهرب الناس جميعا إلا بعض المقاتلين، يقاتلون بأنفسهم بصدورهم، يدفعون هؤلاء الأعداء فيأخذون أجور الناس جميعا. وهكذا أنت إذا ذكرت الله عز وجل في هذا الوقت، وقت الغفلة، ونحن في زمان الصيف والناس ينشغلون عادة عن طاعة ربهم جل وعلا في هذه الأزمان، فإذا أنت قمت لله عز وجل بهذا الواجب فإنك إن شاء الله مرفوع لك عملك، مقبول لك عملك، مضاعف لك أجرك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هكذا اذكر ربك في نفسك بينك وبين نفسك. هل تذكر ربك؟ هل إذا جلست في خلوة ليس معك أحد هل يأتي ربك على بالك كثيرا؟ ألست تحبه؟ ألست تحب رضاه؟ اذكر ربك في نفسك، هذا من أعظم الذكر. فالذكر على ثلاث مراتب: ذكر بالقلب، هذا أن تذكر الله في نفسك بينك وبين نفسك في خاصة قلبك، وذكر على لسانك، هذا أقلها في المرتبة، ذكر على اللسان فقط، وذكر يجتمع فيه القلب واللسان فذلك أفضل المنازل وأعظم المراتب. واذكر ربك في نفسك تضرعا، وحين تذكر ربك ذل بين يديه، انكسر له، اخضع له، انه يحبك هكذا عبد له. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، الا تخشى ان يرفع عملك فاذا صحيفتك ملطخة بهذه الذنوب والمعاصي التي كلنا نقترفها، فإذا بها مرفوعة إلى رب العالمين فيكون العقاب والجزاء الذي لا يرضاه أحد. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تخشى أن تكون من الغافلين. ودون الجهر، لا ترفع صوتك جدا حين ذلك، اذكر ربك هكذا بهذا التواضع والضعف والذل والانكسار سرا حتى يكون احرى للاخلاص. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ليل نهار، اذكر ربك صباح مساء ولا تكن من الغافلين. هذه الوقفة، الغفلة، تحتاج منا كواجب عملي: أولا دوام الذكر لله جل وعلا. الأمر الثاني والوصية الثانية حتى ننال شرف هذا الشهر المبارك وحتى نستدفع عن أنفسنا الغفلة، قيام الليل بعشر آيات على الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ، يعني في صلاة الليل، عشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني أنك إذا صليت العشاء الآخرة ثم بعد ذلك قمت فصليت ركعتين تصلي فيهما بنحو سورة الإخلاص والفلق والناس مثلا بنحو العشر آيات، لا تكتب في هذه الليلة من الغافلين. فإذا كان هذا شهر غفلة ونحن لا نريد أن نكتب في هذا الشهر من الغافلين حتى لا ترفع الأعمال فنكون من الخاسرين، فالأمر الثاني والواجب العملي الثاني أن تصلي وتداوم على صلاة الليل على أقل تقدير بعشر آيات حتى لا تكتب من الغافلين. هذه وقفة الغفلة. قال صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ماذا سيرفع لك؟ تذكر معي الآن، من شعبان الماضي إلى يومنا هذا، كم أسرفنا، كم اقترفنا، كم ارتكبنا، كل ذلك سيرفع إلى رب العالمين. قد يكون قد رفع بالأمس، وقد يرفع اليوم، قد تكون هذه الساعة ساعة رفع عملك، فلسنا نعرف الوقت الذي ترفع فيه الأعمال بالتحديد في شهر شعبان، فتريد أن يرفع لك عملك الصالح ويتجاوز عن ما أسرفت من أعمال سيئة. الواجب العملي تجاه هذا الأمر هو تجديد التوبة، تب إلى الله عز وجل من كل ما أسرفت على نفسك في هذا الزمان. وأنا لا أريدك أن تقف على بعض الذنوب والمعاصي لتتوب منها. عادتنا أننا حين نتذكر الذنوب نتذكر هذا أضل امرأة، هذا نظر نظرة لا تجوز له بحال تغضب ربه عنه، هذا مد يده للحرام، هذا صنع كذا صنع كذا، هذا الذي يذكره. وهناك أمور أعظم وأخطر ينبغي أن نجدد التوبة منها. يا عبد الله، تب إلى الله ابتداء من الخيانة. ألسنا حين اقترفنا هذه الذنوب كنا خائنين؟ هل تريد أن يكون اسمك عند رب العالمين خوان أثيم؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خنته في السر حين أذنبت ذنوب الخلوات، خنته حين خالفت أمره، خنته حين أنزل عليك نعمه سابغة ليل نهار وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فإذا بك تلاقي إحسانه بالإساءة. أليست هذه خيانة؟ خنته حين اصطفاك بالإسلام، حين اصطفاك بالإيمان، فإذا بك تنتهك محارمه وربك غيور يغار أن تنتهك محارمه. هذه الخيانة ينبغي أن نجدد التوبة منها. سر ربك الغفور العظيم التواب أن يتوب عليك من هذه الخيانة لله. وخنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتقدت سنته في حياتك. أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ بالله عليكم، لو دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن علينا الآن، هل لنا وجه نلقاه به بعد أن فرطنا في سنته صلى الله عليه وسلم؟ فأين سنته في بيوتنا؟ أين سنته في أزواجنا وأولادنا؟ أين سنته في خاصة أمرنا؟ إن سنته مفقودة، يكاد المرء منا يصنع بعض الأمور فإذا أظهر السنة في سمته لم تجدها في خلقه، وإذا صنعها في خلقه لم تجدها في سلوكياته، فليست السنة مظهر وإنما ظاهر وباطن. أين سنة رسول الله؟ أليست هذه خيانة؟ والله جل وعلا قال: وتخونوا أماناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعظم الأمانة الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. أمانة الإيمان حين امتن الله عز وجل عليك بهذه الأمانة فضيعتها، وضاع الإيمان بسبب المعاصي، فالمعاصي تضعف الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فإذا ضيعنا تلك الأمانة فانتظر الساعة. إذن نجدد التوبة من الخيانة، نجدد التوبة من ذنوب الخلوات خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم القيامة أقوام لهم مثل جبال تهامة أعمال صالحة بيضاء. تصور تدخل يوم الحشر، أين عملك؟ جبل من الأعمال، فتفرح وتقول اللهم لك الحمد، هذا جبل من الطاعات، فتنظر فيجعله الله هباء منثورا. ضاع كل ذلك، في أي شيء ضاع؟ هكذا كان يصلي القيام، كان يصوم رمضان ويصوم النوافل ويذكر ربه كثيرا، كان يصنع أعمالا صالحة كبيرة، لكن شأنه أنه كان إذا خلا بمعاصي الله انتهكها. لما يقعد بينه وبين نفسه لا رقيب لا شهيد، يهجم على المعاصي فيجعل الله عمله هباء منثورا. إنه حديث مرعب لا شك. فمن منا لم يقع في ذنب في خلوة؟ فإذا لم نتب لله عز وجل من ذنوب أسرفنا على أنفسنا في الخلوات فإنها الطامة وإنها المصيبة. فنجدد التوبة ثانية من ذنوب صنعناها في الخلوات، نجدد التوبة ثالثا من الخداع. أي شيء يعني الخداع؟ الله جل وعلا في سورة فاطر قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه اسمع يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الآية تنص على معنى رفع الأعمال، يرفع العمل بالذكر والعمل الصالح، يرفع بذكر الرحمن. لكن الخطر حال رفع العمل من مكر السيئات. مكر السيئات هذا الذي يخادع الله، وللأسف فينا أحيانا هذه المعاني. قالوا من كان يرجو الله وهو مصر مقيم على المعاصي فإنما هو ماكر خاضع لنفسه لا لربه. تفهم هذا حين تسأله ألا تتوب ألا تستغفر؟ مستني إيه؟ ما بقي لك من العمر يا عبد الله؟ موت الفجأة اليوم في شباب العشرينات، ماذا تنتظر؟ ماذا قدمت ليؤخر لك؟ يقول لي رب رحيم كريم عظيم سوف أقف بين يديه ويغفر لي كل شيء بلا عمل. تظن الأمر هكذا؟ تظن الجنة تأتيك هكذا في لحظة حظ تنال الجنة؟ كيف هذا؟ لا بد من عمل. الإيمان ما وقر في القلوب وصدقه العمل. لو كان الأمر كذلك لكان الأمر والخطب هان. لا بد من عمل حتى يقبل. إذا كنت تقول أنا أحسن الظن بالله والله سيغفر لي وسيرحمني ولا تعمل، فوالله ليس هذا بحسن ظن، هذا مكر. أما حسن الظن فكما قال سلفنا الصالح لو أحسن الظن لأحسن العمل. هذا هو الذي يرجو لقاء الله، يحسن ظنه بالله، الله سيغفر نعم وسيرحم وسيتوب على عبده الذي يريد ذلك لا الذي يخادعه. يخادعون الله وهو خادعهم. انظر كيف تصنع هذه الخداعات بالناس. الرجل يقف بين يدي الله، انتهى الأمر، القيامة قامت، لم يعد هناك مجال للكذب، لم يعد هناك مجال لقيل وقال، انتهى الأمر، الآن الصدق. فيقف بين يدي الله فيقول له: والله ربنا ما كنا مشركين. يا عبد الله، لقد انتهى زمان الكذب، خلاص انتهت المسألة، لم يعد الآن مجال للدعوة، الآن أصدق الله. يقول: والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. خادع، كذاب، عاش على الكذب وللأسف مات على الكذب، كشأن الغافل يعيش على الغفلة ويموت على الغفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. انتهى الأمر، لم يعد هناك مجال للغفلة وهم في غفلة. يستيقظ من قبره فينظر فيقول: ما هذا، هناك ساعة؟ لا لا لا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون كذلك. لا يصدق عينيه، لا يصدق نفسه، وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون ولا يصدق أن هذه يوم القيامة، هذا يوم القيامة. لا يمكن، هكذا تصنع الغفلة بالناس، وهكذا يصنع الخداع بالناس. فهذه الوقفة الثانية نجدد فيها التوبة من هذه المعاني. جدد التوبة من الخداع، جدد التوبة من الخيانة، جدد التوبة من ذنوب أسرفت على نفسك في الخلوات، جدد التوبة من أعمال شابه الرياء. فالرياء يحبط العمل. وما يعني الرياء؟ العلماء قالوا: علامة الرياء النشاط في وسط جمع الناس، والخمول والكسل في الخلوة. يعني طالما أنت في المسجد تعمل وتشتغل بين الناس، طالما أنت في رفقة الصالحين تعمل، أما إذا خلوت الكسل والعجز والفطور والتعب ولا تجد همة في عمل صالح. اعرف أن هذه علامة المرائي، فإنه يعمل وسط الناس لأنه يريد ثناء الناس، وحين يخلو بالله، حين لا يراه أحد، تجده متكاسل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين حيث لا يراه الناس كانت مضاعفة 25 ضعفا عن الصلاة التي يصليها حيث يراه الناس. صلاة ركعتين تصليهم، تقفل على نفسك حجرتك وتصلي ركعتين لا يراهما الناس، هذه الركعتين بمقام 25 ضعف، يبقى كأنك صليت 50 ركعة. الركعتين يضاعفوا ب25 ضعف. قد تصلي أنت 50 ركعة أمام الناس حتى تصل إلى هذه المنزلة. إذن جدد التوبة من هذا المعنى، أن يكون تسلل للعمل شيء من الرياء فأحبطه، فنظن أننا أتينا ربنا بأعمال صالحة فنجدها هباء منثورة لأنها لم تقبل وردت على صاحبها. نتوب إلى الله، ونحتاج هذا جدا في شعبان استعدادا لرمضان، نتوب إلى الله جل وعلا من قلة خوفنا منه. وهل الخوف واجب؟ إيه والله واجب، الله أمرنا بالخوف منه. قال الله: ويحذركم الله نفسه. قال الله: وإياي فارهبون. قال الله: فلا تخشوا الناس واخشوني. الله أمرنا أن نخافه، فإذا بنا نتجرأ على المعاصي ولا نعطي لأمر الله بالا. لا يصح لك هذا بحال إذا نحن اجترأنا على هذه الذنوب ولم نراعي عين الله الناظرة، إننا نكون على خطر عظيم. فنجدد التوبة من ذلك، نقول: يا رب، لم نخشك حق خشيتك، لم نتقيك حق تقاتك، لم نخافك حق الخوف، فيا رب تب علينا من قلة خوفنا منك. نجدد التوبة من قلة الحياء من الله، فإننا ينبغي علينا أن نستحي من الله حق الحياء. وقف الفضيل بن عياض على جبل عرفات، فالكل أخذ في الدعاء وهو ساكت، فإذا بالناس ينزلون إلى موقف مزدلفة وهو يصرخ فيقول وسوءاته، وإن عفوت. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل حين يحاسب العبد يدنيه فيرخي عليه كنفة يغطى هكذا، تأتي الله عز وجل فتوضع في شيء لا تجد أمامك إلا رب العالمين يسترك، ثم يبدأ في تقريرك على الذنوب ذنب 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 ذنب. انظر، لقد نظرت هذه النظرة وأنت أمام رب العالمين ويقول لك هل صنعت كذا؟ يا لحياء المرء حينئذ أن ينظر فيجد ذنوب يستحي أن يراها أبوه، يستحي أن يراها صديقه، يستحي أن يراها الناس منه، فكيف إذا كان ذلك أمام رب العالمين كيف يكون؟ إذن ينبغي علينا ثانية أن نجدد التوبة من هذه الأمور حتى ترفع الأعمال، فإذا بالرب في رحمته وجماله يعفو ويغفر ويرحم ويستر علينا ما اقترفنا من ذنوب ومن معاصي. الوقفة الثالثة، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه الوقفة الثالثة، أن تستديم على طاعة الرحمن في زمان شعبان. قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لماذا الصيام؟ لماذا لا يكون قراءة قرآن؟ لماذا لا يكون صلوات؟ لماذا لا يكون ذكر لله كثير؟ لأنها الطاعة الوحيدة التي تؤجر عليها طيلة النهار، وأنت نائم وأنت مستيقظ أنت على عبادة الله. انظر، يعني لو أن الآن 18 ساعة أو 16 ساعة وقت النهار، هذا الوقت كله أنت على طاعة الرحمن، بل حتى في إفطارك أنت ما أفطرت إلا لأن الله أوجب علينا ذلك وجعل هذا من شرعه أن يفطر الإنسان حال دخول الليل، فأنت حتى في هذا الإفطار ممتثل لأمر الله، فهذه العبادة تستغرق جل اليوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب استدامة الطاعة فيتقرب إلى الله بالصيام، هذا معنى. والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام لا مثل له، قال عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، قال أهل العلم لا مثل له في الأجر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وقال بعضهم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا لا مثل له في أي شيء، فهو لا مثل له في كل شيء. استشفي بالصيام، إي والله الصيام شفاء لما في الصدور، قال صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر الذي هو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ما وحر الصدر؟ الوساوس، الوساوس التي يقذفها الشيطان في قلبك. الصيام، صيام الثلاثة أيام، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، أو صيام أي ثلاثة أيام من الشهر تذهب وحر الصدر. الصيام حفظ ووقاية من الشهوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث المشهور جعل أمر الصيام وجاء لمرض الشهوة، إلا الصيام فإنه له وجاء، وقال صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام. الشاهد، الصيام حفظ ووقاية من هذه الأمراض، فالصيام لا مثل له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى شعبان صام شعبان جله، كله بمعنى جله، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم كما يخبرنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، فهو في شهر شعبان كان يصوم أغلبه. لاحظوا في رواية يصوم شعبان كله ورواية يصوم شعبان إلا قليلا. لفظ القلة يطلق على أي شيء؟ انظر كده إلى مفتتح سورة المزمل، قم الليل إلا قليلا. القليل ده نصفه أو انقص منه قليلا، يعني ما دون النصف يسمى قليل. إذن مطلوب أنت إذا أردت أن يكون لك هدي هو صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يصوم 16 17 20 يوما 25 يوم. إذن صم في الأسبوع مثلا كصيام داود يوم ويوم، أو صم مثلا يومين وأفطر يوم، أو صم في الأسبوع 4 أيام أو 5 أيام، صم كثيرة في شعبان. العلماء فسروا هذا الأمر بأمور، منها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي قدمنا به الخطبة كان يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم. وهو أخبر أن صيام داود هو أفضل الصيام، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوم، يعني يصوم 6 أشهر في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم كذلك، والنبي خير عباد الله، وليس ثمة نبي له عمل أفضل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع ما بين الأمرين؟ كيف كان؟ قالوا إذا جمعت أيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنة وجدته كان يصوم نصف السنة أو أزيد، فكان إذا جاء شعبان، السنة الإيمانية تبتدي إمتى؟ تبدأ من رمضان إلى رمضان، فالنهاية حين ترفع الأعمال، انتهت هكذا السنة الإيمانية، فيبدأ في شعبان فيكثر الصيام حتى يستدرك ما فاته طيلة السنة. فإذا جمعت الأيام التي صامها النبي على طيلة السنة وجدتها أكثر من 6 أشهر، فعمله صلى الله عليه وسلم أفضل. فهمنا هذا الأمر؟ لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، وأيضا كان يصوم هكذا حتى يكون ذلك استعدادا لرمضان. فهذه الوقفة تقول عليكم بالصيام كثيرا في شعبان، لكن أريد هنا أن أنبه ونحن في اليوم الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال أهل العلم معنى ذلك أنه إذا لم تكن له عادة في النصف الأول من شعبان فيستحب له ألا يصوم حتى يستعد لرمضان إذا كان فيه ضعف في بدنه أو نحو ذلك. يعني هذه الوقفة تقول وهذا التنبيه علينا أن نضع جدولا عمليا في النصف الأول حتى نستطيع أن نخرج من الكراهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصوموا إذا انتصف شعبان، لأنهم قالوا هذا في من لم تكن له عادة في صيام النصف الأول. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، أريد أن نضع برنامجا عمليا للاستعداد لرمضان من شعبان في نقاط. اعتبروا أنفسكم الآن كما يقول الرياضيون في معسكر مغلق، في معسكر استعداد لرمضان. ففي هذا الوقت علينا ببعض الوصايا المهمة. انظر إلى مفتتح سورة المدثر والمزمل اللتين نزلتا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها برنامج عملي دقيق. 1، قال يا أيها المدثر. المدثر عارفين المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني، معناها غطوني غطوني، وناداه بذلك ليعطينا معنى مهم نأخذ منه وصية عملية. يا أيها المدثر، ليس الأمان وليس الحنان وليست الرحمة إلا عند الرحيم الرحمن. فإذا كنت تريد أن تستدفئ الإنسان منا حين يشعر بشيء من البرد الشديد ويريد دفئا لكي يشعر بالأمن ويشعر بالطمأنينة، فيا أيها المدثر إن الأمان عند الرحيم الرحمن. فهذا أول معنى، ارمي بحملك كله على ربك، قم فأنذر. قم دي نأخذ منها إيه؟ علو الهمة. قم، كفانا غفلة، كفانا نوم طيلة العام، جاء شهر رمضان، شهر العتق من النار، شهر يغفر لك فيه ما تقدم من ذنبك وما تأخر، شهر تحصل فيه ثمرة التقوى، شهر هو أعظم شهور السنة، قد تكتب هذا العام من أهل الجنة وتعتق رقبتك من النار، فهل لا تستعد لهذا الأمر؟ السلف كانوا يستعدون ستة أشهر، ستة أشهر يقول اللهم بلغنا رمضان، وستة أشهر يقول اللهم تقبل مني رمضان، يعني وهو في رمضان يقول يا رب تقبل، إنه شهر رمضان في ستة أشهر. فكانوا يستعدون هكذا، قم فأنذر وربك فكبر. هذا الأمر الثالث. يبقى أول أمر عليك بأن ترمي بحملك على الله، الأمر الثاني عليك بعلو الهمة، قم وتيقظ، عليك أن تدخل رمضان بهمة قوية وبإرادة صلبة أن تحقق هذه الأهداف. ثالثا وربك فكبر، عظم ربك، عظم ربك في قلبك. لما وقف أبو سفيان يوم أحد وأخذ يتباهى ويشمت في المسلمين فيقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل، الله أكبر، الله أعظم. فإذا وقرت هذه في قلبك، الله أكبر من شهوتك، الله أكبر من شغلك الذي يشغلك عن ربك، الله أكبر من أهلك الذين شغلوا ذهنك وقطعوك عن ربك، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا وما فيها. عظم ربك في قلبك فيكون تعظيمك لأمره، فتعظيم الرب من تعظيم أمره. صلاتك في أول الوقت عظمها بأن تصليها، حي على الصلاة لبيك ربي. صيامك تكثر منه كثيرا، ذكره على لسانك كثيرا، قرآن ربك، كلام ربي، كلام ربي أعظمه وأجله لأنه كلام حبيبك ربك مولاك سيدك. هكذا تعظيم الرب. انظر الله جل وعلا في سورة الحاقة وهو يتكلم عن أهل الشمال فيقول أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ لماذا صار من أهل الشمال؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لم يكن يعظمني، لم يكن يعمل لي حسابا، لم يكن يعظم أمري. الصلاة ومشاهدة مباراة ولا انقطاع لأي عمل من أعمال الدنيا الصلاة ممدودة، لا يعظم أمري. فلما لم يكن معظما لي كان الهوان والذل، فوقف يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، المال الذي كنت أجري خلفه وقطعني عن ربي ما أغناني، الجاه والمنصب والسلطان الذي كنت أبحث عنه في هذه الدنيا ما أغناني. وربك فكبر. الأمر الرابع وثيابك فطهر. العلماء قالوا الثياب الظاهرة يبقى طهارة الظاهر، والثياب القلب، فطهر قلبك، طهر ظاهرك وطهر باطنك. وطهارة الباطن تكون بكثرة الاستغفار، فمن أعظم مطهرات القلوب الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر ثقل قلبه. طهر قلبك قبل أن يطبع، قبل أن يستحوذ عليه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طهر قلبك وثيابك فطهر والرجز فاهجر. تخلص من الذنوب، تخلص من رواسب الجاهلية. حتى لو كنت التزمت وعرفت طريق المسجد، كل واحد منا تكون له ماضي، هذا الماضي يكون له أثره في حياته، أليس كذلك؟ كلنا قاقع في ذنوب ومعاصي، هذه الذنوب والمعاصي تقف حجر عثرة بينك وبين الله، فيقول الله والرجز فاهجر، ابعد عن كل ما يجر برجلك إلى الهاوية والجحيم وإلى طريق الشيطان مرة أخرى، فلن تذوق حلاوة الإيمان حتى تكره أن تعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر حين الآن تصوم 20 يوما، حين تقرأ قرآنا كثيرا، حين تصنع، لا تقل يا رب صنعت وصنعت فأين الرحمة، أين الرزق، أين كذا، لا تستكثر عملك. رجل عبد الله 30 سنة فإذا به في ليلة من الليالي يفرح الحمد لله، فنام فوجد في منامه صفوف الملائكة بعدد الذر، عدد لا يكاد يحصى، وكلهم ساجدون لله، كل واحد منهم يقول عبدت الله 300,000 سنة، 300,000 سنة، يقول الكل على كلمة واحدة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال فاستحييت من عملي، فكيف أمن على الله وأستكثر، عمل قليل لا يساوي شيئا. بعض العلماء المتخصصون حسب حسابية، فقال الإنسان مننا يعيش في الحياة مثلا 70 سنة، 70 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر أمتي ما بين 60 و70، قل ستعيش في الأرض 70 سنة، 80 سنة، ثلثها نوم على أقل تقدير، ثلث 70 سنة دول رايحين فين؟ رايحين كلهم نوم، ومثلهم تقريبا إن لم يكن في العمل، بقي ثلث. انظر إلى وقتك كيف تصنع فيه، جلوسك مع أهلك، جلوسك مع أصدقائك، لهوك المباح، هذا يستغرق قد إيه مما بقي؟ بقي ثلث، والثلث هذا نحو مثلا من 20 سنة. صنعوا هذا حتى وصلوا أن كل ما يقدم العبد لله على مدى 70 سنة 8 سنين، 8 سنين فقط هي دي عمله اللي بيلقى الله عز وجل به. فبماذا تمن على ربك؟ ولا تمنن تستكثر، أي شيء تستكثر على ربك بهذا العمل القليل. ولربك فاصبر، هذه وصية مهمة، اصبر على الطاعة. فالصبر على أنواع، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند البلاء. اصبر على الطاعة، قد تكون الطاعة شاقة بعض الشيء، صيام في زمان الصيف وشدة الحر، لكن هذا ظمأ الهواجر الذي يضاعف عند رب العالمين. أصبر وأصابر حتى أوفى أجري عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نفس الأمارة هذه أريد أن أنتصر عليها، لن تنتصر عليها إلا بالصبر، إنما النصر مع الصبر. هكذا. ثم انظر إلى المزمل، أعطتني الأعمال، هذه الوصايا في المدثر أعطتني الوصايا التي بها أستطيع أن أعمل. الأعمال 4: 1 قم الليل إلا قليلا، قلنا لكم ذلك علينا بالقيام ولو ب10 آيات. 2 ورتل القرآن ترتيلا، شهر شعبان السلف كانوا يسمونه شهر القرآن، كانوا يغلقون دكاكينهم، يقفل محله ويقول هذا شهر القرآن نكب فيه على قراءة القرآن. فشهر شعبان معظم فيه قراءة القرآن خاصة. عايزين تختم ختمة، ختمة ونص، تقرأ كل يوم جزء، جزء ونص أو جزئين، كثر كثر من ذلك حتى يرفع عملك وأنت على طاعة الرحمن. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. المعنى هنا مهم أوي، عبادة الليل خاصة، فإنها سبيل الاستقامة على طاعة الرحمن. الأمر التالي، واذكر اسم ربك، الذكر، كثرة ذكر الرحمن وتبتل إليه تبتيلا انقطع إلى طاعة ربك في هذا الشهر العظيم.